حنا في هذه الليلة المباركة مع شيخنا الدكتور الشيخ فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله ورعاه، وهو شيخ من المشايخ السلفيين، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في هذا اللقاء. والآن مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني جميعا أن نلتزم بما أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالدين والإيمان والاعتقاد، وأن نعتني عناية عظيمة بجوانب الاعتقاد ومسائل الاعتقاد على المنهاج الذي أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من التفرق والافتراق والاختلاف كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من الفرقة والافتراق والاختلاف، بل حذرنا ربنا عز وجل في نصوص كثيرة من الكتاب، وكذلك نبيه في أحاديث كثيرة من سنته، فعلى المرء أن يتعقل وأن يتنبه لمثل هذه النصوص وأن يعمل بها ويلتزمها في حياته في دينه واعتقاده ومنهاجه، فلا يفارق هذا المنهاج الذي جاء الأمر به، سواء في كتاب الله حيث أمر بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، بين قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بينها نبينا حين خط خطا وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه السبل، وبين في روايه في مسند الامام احمد ان على كل راس سبيل منها شيطان يدعو اليها، من اجابهم اليه الى هذه السبل قذفوه في النار والعياذ بالله. وبين أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر أنها في النار إلا واحدة، فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو العهد بهم على هذه الفرقة الناجية، فسألوه عليه الصلاة والسلام عنها ولم يسألوه عن 72 فرقة الهالكة، وهذا هو الشأن، وهذا هو الأصل، بل هذا هو الكيش والفطنة والعقل في دين الله تبارك وتعالى والتدين بدينه عز وجل، أن نسأل عن الفرقة الناجية، عن منهاجها، عن عقيدتها، عن طريقتها، عن عبادتها، ونلتزم المسائل التي التزموها، نقول بما قالوا ونعتقد ما اعتقدوه ونترك ما تركوه، هذا هو الأصل في دين الله عز وجل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن تلك الفرقة الناجية من هي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة، والجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فينبغي على المسلم العاقل أن يتدبر هذا الحديث وهذه النصوص التي بهذا المعنى، وأن يلتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدينهم وعقيدتهم ومنهاجهم، لا يفارق ذلك أبدا، بل يلتزمه في كل أمره وكل شأنه حتى يفوز وحتى يدخل في كلمة الجماعة فيكون منها بإذن الله وتوفيقه. والجماعة يا إخوان إنما هم الصحابة وما كانوا عليه، كما بين النبي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد وفي أمور الإيمان ثم في أمور العبادات ثم في أمور الأخلاق والمعاملات والحلال والحرام والعقود وغيرها، أن نلتزم ما كان عليه الصحابة، كما قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه الكلمات وهذه الشعارات ينبغي أن تكون نصب أعيننا في جميع أمورنا وديانتنا والتزامنا بدين الله تبارك وتعالى، فنلتزم ما التزمه الصحابة، ونقول بما قالوا، ونكف عما كفوا عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى نفوز وندخل في كلمة الجماعة ونفوز بوعد الله تبارك وتعالى، كما في القرآن وكما في السنة. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى وجوب متابعة الصحابة في الدين والاعتقاد، كما بيّن عز وجل ذلك في آيات أمراً وتحذيرا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آية عظيمة وتوجيه رباني كريم، أن الذين يرضى الله عز وجل عنهم يقتصر أمرهم على هذه الأصناف الثلاثة. تدبر يا أخي، تدبر يا عبد الله، لن يرضى الله تبارك وتعالى دينا ولا عقيدة ولا عبادة ولا خلقا ولا سلوكا أبدا إلا من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون على دين السابقين أو يكون منهم، ولسنا وإياكم منهم يا أخوان، وإما أن يكون من الأنصار ولسنا منهم يا إخوان، ولكن الأمل في القسم الثالث، فادخل فيها وإياك أن تخرج منها، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر السابقين ثم ذكر الأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فإياك والحرص على متابعة السابقين الأولين، على متابعة الصحابة الكرام، حتى تدخل معهم في مرضات الله تبارك وتعالى. ثلاثة أقسام، وإياك أن تكون من القسم الرابع فتهلك. السابقون الأولون لسنا منهم، وكذلك الأنصار لسنا منهم، ولكن نستطيع أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع الصحابة واجب يا عبد الله، أوجبه الله تبارك وتعالى، أوجبه الله عز وجل في هذه الآية العظيمة. والاتباع إنما مراد في باب الاعتقاد أولا، ثم في باب العبادات، ثم في باب المعاملات والأخلاق والسلوك. فاحرص يا أخي، فاحرص وفقني الله عز وجل وإياك أن ندخل في متابعة الصحابة. ومتابعة الصحابة أمر عظيم وأمر له أهمية عظيمة، يكفي أنك تدخل في وعد الله، كما قال عز وجل رضي الله عنهم، أي عن هذه الأصناف الثلاثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. ثم بيّن أيضا سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن يخالف منهاج الصحابة واتباع الصحابة وطريق الصحابة، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي من يخالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلك غير سبيل الصحابة، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول الأمر واضح وبين ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن يتبع غير طريق الصحابة ومنهاج الصحابة ودين الصحابة وعقيدة الصحابة. قال: نوله ما تولى، نسأل الله العافية، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعيد شديد، وعد من الله عز وجل لمن يتبع، ووعيد منه سبحانه وتعالى لمن يخالف ويشاقق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وهذه الآيات تتفق مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هي الجماعة، والواحدة هي الجماعة يا إخوان، أي ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم أن نكون من أتباع الصحابة، ولا نخالف الصحابة في دين ولا في عقيدة ولا في منهج أبدا، أن نحرص دائما في أمور الدين والاعتقاد. هل هذا الأمر وهل هذه العقيدة اعتقدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فإن كانت العقيدة من معتقد الصحابة اعتقدناه، وإن كانت العبادة مما فعله الصحابة نلتزمه ونفعله، وإلا فلا. وإن كان الأمر على ما تركوه فنتركه ونجتنبه. نحرص حرصا أكيدا في عقيدتنا وأعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا، نلتزم عقيدة الصحابة ونلتزم عبادة الصحابة، فما فعلوه يفعل وما تركوه يترك، ونعتني بالصحابة الكرام ونحبهم، نعم، حتى نستطيع أن نقتدي بهم وأن نتولى أمرهم وأن نعظمهم تعظيما في قلوبنا وعقائدنا وأفعالنا وأقوالنا جميعا، حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى أن نكون من التابعين لهم بإحسان. وقد اشترط الله عز وجل في المتابعة أن تكون بإحسان وإتقان، أي نلتزم ما التزمه الصحابة دينا وإيمانا واعتقادا، ونجتنب كل ما اجتنبه الصحابة، كما ذكرت على ما قاله الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، في أي زمان وفي أي مكان، نعم، وفي جميع المسائل وفي جميع الأحوال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الامتثال، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين للصحابة المعظمين قدرهم والمتابعين لهم في جميع أمور الدين والاعتقاد. أقول هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات وهذه التوجيهات النيرات، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيكم ويجازيكم خير إن شاء الله. طيب، يقول السائل: شيخنا الفاضل، نعاني هذه الأيام من تفرق بين المسلمين في مسألة الردود بين غلاة بالغوا وجعلوها شغلهم الشاغل، وجفاة أنكروا على كل من اهتم بهذه المسألة، حتى بلغ الحد ببعضهم رفض هذا العلم في هذا الزمان، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟
أبدا، دائما يعني أهل السنة ومن هذا الصحابة الذي تحدثنا عنه ولو بإيجاز، نجده دائما يبتعد عن الإفراط وعن التفريط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. التسديد والمقاربة هو الأصل، لا شك. الردود منهج أصيل من منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو منهج القرآن الكريم، كما يذكر أهل العلم أن الله عز وجل حتى الأنبياء في بعض الأمور التي حصلت منهم على سبيل النسيان وغيره جاءهم العتاب. عاتب الله عز وجل الأنبياء قبل كل شيء، وهذا لا شك من باب تعظيم قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويذكر الله عز وجل ما كان منهم، ويذكر توبتهم، ويذكر رجوعهم إلى الحق لبيان بشريتهم أولا، ثم لبيان وتعليم الأمة كيف تفعل عند الخطأ. ولكن الله عز وجل ما ترك شيئا، كقول الله عز وجل في حق نبينا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول كثير من علمائنا وسلفنا، يقول: انظر كيف أن الله عز وجل بدأ بالعفو ثم عاتب سبحانه وتعالى عتابا لطيفا، ولكنه بدأ عفى الله عنك ثم جاء العتاب اللطيف من ربنا تبارك وتعالى بحق نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول: فهذا منهج أصيل، منهج رباني كريم، وكذلك منهج نبوي عظيم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فاستقلوا أعمال النبي، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، تبتلا تعبدا لله تبارك وتعالى. انظر يا أخي، هذه الأعمال لو تحصل في هذه الأيام نقول ما شاء الله، مجتهد في العبادة. الأول يجتهد في الصلاة في الليل كله، الآخر يجتهد في صيام الدهر كله، والثالث ينقطع عن الولد والنكاح والزوجة والصاحبة تعبدا لله وتفرغا لعبادة الله تبارك وتعالى. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع الأمة كلها، جمع الصحابة، ثم زجر هؤلاء زجرا شديدا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعيد شديد، وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هذا إلا رد على ما نظنه من الأعمال الجليلة والأعمال الصالحة. الردود يا عبد الله منهج كريم، نعم، لأن الحق لا يعرف إلا بضده. بل لذلك يقول العلماء: انظر أن توحيد الله تبارك وتعالى يقوم على كلمتين عظيمتين: لا إله إلا الله، النفي وما ينبغي اجتنابه، ثم الأمر من الله تبارك وتعالى. نعم، إبطال الأمور المنحرفة والشركيات وغيرها، ثم توحيد الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو وعبادته وحده عز وجل. فلا شك أن هذا منهج أصيل كما ذكرت. وانظر أيضا وتدبر في أحاديث النبي فيما يتعلق بالخوارج، ماذا قال عنهم بعد أن ذكر أوصافهم الجميلة من حفظهم للقرآن وتقصرهم للعلم واعتنائهم بالصلاة وقيام الليل وغيره، ولكنه قال: اقتلوهم حيث وجدتموهم، بل تمنى أن لو يكون أو أن يظهروا في حياته حتى يقتلهم قتل عاد، قتل عبادة. وذكر كثيرا مما يجب علينا أن نفعله، أمرنا بالرد عليهم، وأمرنا بفضحهم، بل أمرنا بقتلهم وقتالهم أيضا. هذا كله ردود يا عبد الله، فلا يغرنك ما يدعيه أهل البدع والأهواء من عدم الاشتغال بالردود وغيرها على رموزهم وعلى أساتذة دعوتهم السياسية والحزبية وغيرها. الردود منهج أصيل، ولكن لا شك أن الحكمة مرادة، نعم، وأن أسلوب الدعوة لا بد أن نعتني بها على ما كان عليه نبينا والصحابة. وأذكر أيضا انظر إلى الصحابة لما علموا أن أناسا يقولون بالقدر. عبد الله بن عمر يبلغ الناس ليحملوا رسالته في البراءة من أولئك. عبد الله بن عمر في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومقالة القدر ظهرت في العراق ونحوها، ولكن حملهم رسالة قال أخبرهم أنهم مني براء وأني منهم بريء. نعم هذه كلها ردود. وعبد الله بن عباس قال أين هم؟ دلوني عليهم. وكان قد كف بصره رضي الله تعالى عنه يومئذ. قالوا ماذا تفعل؟ قال والله لأن تمكنت من أحدهم لأمسكن بعنقه ولأقضمن أنفه بأسناني. هكذا قال عبد الله بن عباس. وهذه كلها ردود يا عبد الله، فلا يغرنك كما ذكرت مقالات أهل البدع من تهوين هذا الأمر أو الإضراب عن هذا الأمر، ولكن كما ذكرت يكون الرد بالحكمة والموعظة الحسنة واختيار الألفاظ المناسبة واختيار الأوقات المناسبة كما أمر الله تبارك وتعالى، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم ولا شك أن هذا أمر مطلوب. وأما الاشتغال كما ذكر في السؤال، الاشتغال الدائم بمثل هذه الردود فلا. الاشتغال أولا بكتاب الله عز وجل وبالعلم، علم الاعتقاد كما ذكرت، ثم علم العبادات، ثم بعد ذلك لا شك لا بد من تعلم الردود، لأن الأمور تتميز بأضدادها، ولا بد من الرد على أهل البدع. انظر الإمام أحمد كيف رد على أهل البدع والأهواء، وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كم له من الكتب والمصنفات والمؤلفات في الردود على أهل البدع والأهواء وعلى النصارى واليهود وغيرهم، ما ترك أحدا إلا ورد عليهم. ولكن لا شك الاشتغال بتصحيح الاعتقاد أولا وبتصحيح العبادة ثانيا، ثم بعد ذلك بالأخلاق والمعاملات، ثم بالردود. نعم لا بد من معرفة الأولويات، ولكن البدعة إذا ظهرت وظهر أهلها وجب الاشتغال بالرد عليهم. ثم بعد الاشتغال لا يكون هذا شغلنا الشاغل، ولكن نرد البدعة بالسنة، ونرد الخطأ بالصواب، ونرد المناهج المنحرفة بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عليهم جميعا. ثم بعد ذلك نشتغل بأنفسنا ونشتغل بأهلنا وعباداتنا وعقائدنا تصحيحا والتزاما وفعلا. هذا هو الأصل، وهذا هو منهاج الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما موقف السلفي من الخلاف الذي يقع بين علماء المنهج السلفي ودعاته، كخلاف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والذي وقع كذلك بين الشيخ علي حسن الحلبي وهيئة كبار العلماء؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بشيء من التفصيل جزاكم الله خيرا.
كما ذكر الله عز وجل عند الاختلاف يكون الرجوع على ما أمر الله تبارك وتعالى، الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما دام أنك ضربت مثلا وذكرت الأسماء، فإنما جرى بين شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله ونفع به وبعلمه، وما جرى بين شيخنا الشيخ بكر بن زيد عليه رحمة الله، لا شك أن الأمر بين وواضح. فبين الشيخ أخطاء سيد قطب تفصيلا لا إجمالا، ودائما معروف عند منهج أهل السنة أن الجرح المفصل مقدم على المجمل. وأما دفاع الشيخ بكر رحمة الله عليه لا شك أنه كان إجمالا لا تفصيل فيه. ثم بعد ذلك رد الشيخ ربيع كما هو معلوم ردا تفصيليا على كل كلمات الشيخ بكر رحمة الله عليه. وثم في النهاية كما هو معلوم أن الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه أنه سكت عن هذا الموضوع سكوتا كليا، وهذا دليل على قبوله لما جاء في النصيحة الأخيرة التي وجه شيخنا الشيخ ربيع إليه عليه رحمة الله. ولا شك أن أهل السنة دائما نقول ونكرر ونعيد أن أهل السنة ما دام أنهم التزموا منهج الصحابة والتزموا الوقوف عند الأدلة الشرعية لا شك أنهم سيتفقون إن عاجلا أو آجلا. إذا خل الأمر من الأهواء، والذي نظنه بالشيخين الكريمين الجليلين يعني الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ بكر رحمه الله أنهما ممن تبرأ براءة تامة من الأهواء وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. وإلا في الشيخ كما ذكر ما أراد الإساءة ولا أراد التنفير والتكفير بالنسبة لسيد قطب، ولكن سيد قطب لا شك من تدبر في تفاصيل كلامه فإنه يذهل من حيث طعنه في الصحابة ومن حيث طعنه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل من حيث حكمه الجائر على جميع المجتمعات الإسلامية ومعابدها ومساجدها أيضا. نعم، الحق بارك الله فيكم واضح وبين. ثم أقول إن كان الأمر ليس متيسرا، يعني لم نكن من طلاب العلم ولا نستطيع أن نميز بين القول والقول ولا بين الدليل والدليل، فترك هذه الأمور أولى. أقول تركها أولى. وأما إن كنت ممن وفقك الله وتستطيع أن تميز بين الأدلة والأقوال وبين الاستنباطات والأحكام فلك ذلك، لأن الأمر واضح وبين كما ظهر أيضا في كلام الشيخ أخونا الشيخ علي حسن حفظه الله ورفع به، فإنه ما أراد الإرجاء كما هو معلوم، ما أراد الإرجاء أبدا. وكثير كما تعرفون من مشايخ وعلماء هيئة كبار العلماء وافقوا الشيخ، ولكن سبحان الله ظهرت الفتوى على أنه ترويج لمذهب المرجئة. فمن علم وعرف الشيخ حق المعرفة وعرف أنه ليس من المرجئة ولا يدعو إلى مذهب المرجئة بل يحذر من مذهب الإرجاء وغيره، أقول عرف أن الحق معه وأنه إنما أراد أن يبين خلاف الأمة في هذه المسألة، وهو بريء من الإرجاء وبريء من مذهب الإرجاء. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله
يا أخوان، يعني مثل هذه الردود إياك أن تميل بعاطفتك إلى قول دون قول، بل الأصل والمرجع دائما عندنا الدليل والبرهان والتفصيل الذي يبينه العالم من خلال قوله ومن خلال استدلاله، هذا هو الأصل عندنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ثم ألا نقول أن هذه الأمور شيخنا تكون من الأمور التي تطوى ولا تروى؟
نعم،
ألا نقول أن مثل هذه الأمور خاصة بين يعني العلماء المنهج السلفي أن نقول أن هذه الأمور تطوى ولا تروى؟
إذا لم يتبين لك، أما إذا تبين لك الحق أولى بالاتباع ولا شك.
جزاكم الله
بالاتباع كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن الهروي رحمه الله قال هو حبيب ولكن الحق أحب إلينا. نحن نحب علماءنا كلهم ونعظمهم ونقدرهم ونجلهم لا شك، ولا نطعن في أحد منهم بل ونصبر على أخطائهم أيضا، ولكن الخطأ يرد يا عبد الله كما ذكرت، الخطأ لا شك أنه يرد ولا يتابع عليه، هذا هو الأصل الذي تعلمناه من منهج القرآن ومنهج النبي ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. إن شاء الله نختم بهذا السؤال لأن الوقت قد تأخر عليكم، فنعتذر منكم فضيلة الشيخ.
الله يوفقنا وإياكم على الخير.
آمين. نختم بهذا السؤال، يقول السائل هل المنهج يترتب عليه جنة ونار، وهل هناك من أهل العلم من قال بذلك، لأنه هنالك من الحزبيين من يستهزئ بهذا القول؟ يعني قول أن المنهج يعني يقول أنتم بقيتم يعني تكررون المنهج المنهج والمنهج لا تترتب عليه لا جنة ولا نار، فيستهزئ بهذا. يقول الشيخ يعني أنتم تتبعون يعني لازم أن يكون على منهج صحيح وعلى يعني يكون منهجه سلفي وكذا، فأقول أنتم أخذتم المنهج وبقيتم تكررون هذه الكلمة فقط.
الله المستعان، الله المستعان. المنهج يا عبد الله، المنهج يا أخواني معناها الطريقة والوسيلة التي بها نفهم النصوص، لأن النصوص نصوص الكتاب والسنة الوحي، وحي الله تبارك وتعالى هي عبارة عن نصوص، إما آية في كتاب الله وإما حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنهج معناها الآلية والطريقة والوسيلة التي بها تقرأ النص ومن ثم تفهم النص ومن ثم تطبق النص، وهذا أمر لا يمكن أن ينفك عن عقيدتك بهذه النصوص. لذلك هم الآن يروجون، يعني أهل البدع والأهواء، يقولون إحنا عقائدنا صحيحة، أو مثلا فلان شيخنا عقيدته صحيحة، ولكن ربما عنده في المنهج بعض الشيء على خلاف منهج الصحابة. هذا الكلام ما يقبل. الفصل بين العقيدة والمنهج هذا أمر لا يقره عقل أبدا ولا شرع. شوف الله عز وجل عندما أمرنا بمتابعة الصحابة، الصحابة ما عندهم نصوص، ولكن الصحابة عندهم فهم، فهموا النصوص وطبقوا النصوص، ونحن أمرنا بمتابعتهم. المتابعة منهجهم في فهم النصوص، تفسير النصوص، وتطبيق هذه النصوص. فلا يمكن أبدا أن نفصل بين العقيدة والمنهج. العقيدة عبارة عن نصوص في القرآن والسنة، كيف نفهمها، كيف نطبقها. الرحمن على العرش استوى، آية في كتاب الله، صفة من صفات الله عز وجل، كيف نفهم هذه الآية، كيف نفهم الاستواء. هذا هو المنهج. منهجك في فهم هذه الآية إن كان صحيحا فعقيدتك في هذه الآية صحيحة، وأما إن التزمت منهجا ليس بصحيح كمنهج المعتزلة أو منهج أهل البدع أو منهج الأشاعرة، لا شك فسرت الاستواء تفسيرا بدعيا، ومن ثم طبقت ما يتعلق بآيات ونصوص الأسماء والصفات تطبيقا بدعيا، فوقعت في البدعة. الخطأ في المنهج يؤدي إلى الخطأ في الاعتقاد ولا شك، لأن النصوص كما ذكرت بحاجة إلى فهم، فأي فهم نقدم؟ نحن في عقيدة أهل السنة والجماعة نلزم الأمة إلى قيام الساعة بما ألزمنا الله عز وجل به وأمرنا به، أي متابعة الصحابة ومنهج الصحابة. دائما نقول كيف فهم الصحابة هذه الآية، كيف فهم الصحابة هذه العقيدة، كيف طبق الصحابة هذه العبادة، ومن ثم نفعل يعني نفهم كما فهموا ونطبق كما طبقوا. أما من قدم العقل أو من قدم الهوى أو من قدم العاطفة أو غير ذلك فإنه على منهج خطأ، والمنهج الخطأ لا يورث إلا عقيدة منحرفة، هذا لا شك فيه. فالخطأ في المنهاج خطأ في الاعتقاد ولا شك. لذلك عندما نأمر بحسن الاعتقاد وتصحيح الاعتقاد يلزم منه أن تكون هذه العقيدة بالمنهج الصحيح، ونعني بالمنهج منهج الصحابة، أي طريقة الصحابة في الفهم وطريقة الصحابة في التطبيق. فقل له أنت ماذا تنتقد علينا عندما نقول لك لا بد من تصحيح المنهج حتى تصح عقيدتنا؟ الصحابة هكذا فهموا الدين، الصحابة هكذا طبقوا الدين، ومن يخالف فهم الصحابة في الدين والتطبيق والفهم لا شك أنهم الحلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، وجعل هذه الواحدة أن تكون على ما كان عليه الصحابة، والصحابة ما جاءوا بعقيدة وإنما كان لهم فهم وكان لهم تطبيق وكان لهم ترتيب في أمور العبادات وأمور العقائد وغيرها. فإياكم والاغترار بهذه الدعوات البدعية من التفريق بين العقيدة والمنهج، لا يجوز أبدا التفريق أبدا بحال من الأحوال. فنحن نفهم الكتاب ونفهم السنة وننظر إلى نصوص العقائد والعبادات وغيرها كما نظر إليها الصحابة، أي بمنهاج الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وطريقة الصحابة يا عبد الله تتلخص في ثلاث كلمات: الأول أنهم يقدمون النقل على العقل تقديما مطلقا، النقل هو المقدم دائما والعقل هو المتهم عند استشعار التعارض وغيره، وإلا والله فلا تعارض بين العقل والنقل، لأن العقل خلق الله والنقل وحي الله، ولا شك أن وحي الله وخلق الله ليس بينهما تعارض أبدا. ولكن إن حصل كما يزعمون فالمقدم هو النقل دائما والمتهم هو العقل دائما، هذا أولا. والمنهج الثاني أنهم لا يفرقون بين نص ونص، نعم، فالقرآن والسنة بابها واحد، يجب امتثال ويجب تصديق كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة، لا نفرق بين آية وحديث ولا بين متواتر وآحاد، كلها تفيد العلم وكلها توجب العمل، هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والثالث أنهم لا يتأولون، أي لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما ذم الله عز وجل الذين يفعلون ذلك، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يفسرون النصوص على غير ظاهرها بتأويلات عقلية وتفسيرات فلسفية جدلية منطقية وغيرها، وإنما التفسير دائما يكون على الظاهر في أصل لغة العرب، وهذا هو مقتضى فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا طبق الإنسان هذه المناهج الثلاث بفهم أصول الاعتقاد ونصوص الاعتقاد كان على طريقة الصحابة، ودخل بإذن الله وتوفيقه في كلمة الجماعة. نسأل الله أن نكون وإياكم ومن الذين يدخلهم الله عز وجل بتوفيقه وكرمه في كلمة الجماعة، ونستحق وعد الله عز وجل ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم، ونعتذر مرة ثانية قد يعني أخرناكم كثيرا، بس إن شاء الله تصبرون معنا شيخنا.
الله يوفقنا وإياكم، تستحقون، بارك الله فيكم،
الله يبارك فيكم،
أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى.
آمين. نسأل الله إن شاء الله شيخنا يكون عندنا لقاءات أخرى بإذن الله، وكذلك يعني نحن نصر إن شاء الله عليكم أنكم تأتون إلى فرنسا إن شاء الله في زيارة.
إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيكم، الله أن يوفقنا وإياكم.
الله يجزيكم خير ويبارك فيكم شيخنا، ونعتذر مرة أخرى إن شاء الله، بارك الله فيكم.
أبدا، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، حياكم الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.